للطيبات والطيبين نؤتي القلوب عبيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم وهذا اللقاء الطيب مع برنامجكم نبض الأمة. مشاهدينا الكرام، موضوع حلقة اليوم هو القدوة الصالحة، وكيف نتأسى بهذه القدوة الصالحة، وكيف نربي أبناءنا على التأسي بهذه القدوة الصالحة، ما هي المخاطر التي يعيشها المجتمع المصري أو المجتمع المصري بالقدوة السيئة. هناك الكثير من المخاطر والمشاكل الاجتماعية والتي ترتبط بعقيدة الأفراد والمجتمعات الإسلامية بها الخلل نتيجة التأسي بالقدوة السيئة. نتناقش في هذا الموضوع مشاهدينا الكرام ومع فضيلة الشيخ الداعية الإسلامي أحمد عز الدين. برحب بك فضيلة الشيخ في هذا اللقاء، نورنا دايما في قناة الخليجية وعلى شاشة أيضا قناة الضياء.
أكيد طبعا، سعداء جدا والله،
ربنا يحفظك. فضيلة الشيخ، بداية، الكثير مننا يعني يمكن ما يعرفش معنى القدوة أو المقصود بالمعنى القدوة من الناحية الشرعية بالذات.
نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أشهد بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الله عز وجل به الظلمة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين، وترك هذه الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، آمين يا رب العالمين. أقول وبالله التوفيق، ما ضاعت المجتمعات جملة أو تفصيلة، بل وما ضل الخلق أجمعين، إلا لأن الناس قد افتقدوا إلى القدوة الصالحة التي تقودهم إلى الله تبارك وتعالى وإلى دينه الحنيف. وإلا قل لي، لماذا أرسل ربنا تبارك وتعالى الرسل وأنزل ربنا سبحانه وتعالى الكتب؟ وهل فعل ربنا ذلك إلا لصلاح البشرية ودعوتهم إلى التأسي بالقدوات الصالحة بداية من الأنبياء والمرسلين ثم بعد ذلك الصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقة؟ الأسوة ذكرت في كتاب ربنا تبارك وتعالى في سورة الأحزاب في قوله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ثم ذكر ربنا من المؤمنين رجال، وهناك علاقة بين هذه الآية وسابقتها، لأن الرجل هو الذي يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول انحرافه عن الرجولة هو أن يبتعد عن منهج الأنبياء وعن منهج نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فلو تبع طريقا غير طريق الله ورسوله، هذا هو أول انحرافه عن الرجولة الحق. ولذلك قال ربنا: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. فالأسوة الصالحة هي جملة وتفصيلة، ابتداء هي اتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام في كل ما جاء به، وطبعا ينسحب ذلك بعد ذلك إلى كل من تبع النبي عليه الصلاة والسلام واتبع ما جاء به من الشرع الحنيف. فكل من يتأسى بذلك كما قال ربنا تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. وده الواقع فيه الناس الآن، فلما اتبعوا طريقا غير طريق الأنبياء ومن تأسوا بالأنبياء وتركوا طريق الصالحين الذين ورثوا العلم النافع عن هؤلاء الأنبياء، طل الناس وتخبطوا في جاهليات بعضها فوق بعض. فالأسوة هي الأسوة الصالحة محصورة على منهج الأنبياء، وفي عهدنا هذا إن شاء الله تبارك وتعالى على منهج نبينا محمد عليه السلام، هو خاتم الأنبياء والمرسلين، لأنه لا نبي بعد رسول الله، ودين الإسلام الذي جاء به محمد وشريعته السمحاء هي التي ارتضاها ربنا تبارك وتعالى للبشرية. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وأرسلناك للناس كافة. فهو رسول رب العالمين الذي أرسله ربنا تبارك وتعالى قدوة للبشرية ومعلما لها وهاديا لها. والنبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه بيّن هذا: والذي نفسي بيده ما من أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت يوم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. فصار حتما لازما على كل من ولد بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أن يتأسى به وأن يؤمن به وأن يتبع منهجه، ففيه الفوز في خيرات الدنيا والآخرة إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا الراجح، هذا على الراجح في مسألة القدوة أو الأسوة.
طيب أنا عايز يعني أعود بحضرتك الآية الكريمة اللي حضرتك ذكرتها: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذه الآية الكريمة ارتبطت بصورة الأحزاب، ولابد أن لها مناط يرتبط بغزوة الأحزاب. نود أن نربط هذا بواقع يترتب على مفهوم القدوة أصلا.
نعم. والله هذه الآية نزلت في سورة الأحزاب، وسورة الأحزاب نزلت في شأن غزوة الأحزاب التي سطرها التاريخ الإسلامي بحروف من نور. وقد كانت هذه الغزوة في شهر رمضان، في شهر شوال سنة 5 هجرية. وقد جاء أبو سفيان ابن حرب بعشرة آلاف مقاتل، 6000 من غطفان و4000 من أهل مكة. وجاءوا عند مجمع الأسيال وقريبا من المدينة وحاصروها. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتوا إليه وعرف هذا الجيش الكبير الذي جاء ليغزو المدينة، جل للمسلمين أمرهم وبين لهم حقيقة أمرهم، فأشار عليه سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه أرضاه أن يحفر خندقا حول حزام المدينة من قبل هؤلاء الأعداء الذين جاءوا ليقاتلوا المسلمين وليغزوا المدينة. وكان يقول سلمان رضي الله عنه أرضاه: قال يا رسول الله إنا نحن كنا إذا غزينا خندقنا. وطبعا الرسول يعرف قدر المشقة التي يتكبدها الصحابة في فعل هذا الأمر. يعني عشان يحفروا خندق بأدوات قليلة، يعني شوية يعني معاويل وفؤوس وزنابيل وما شابه ذلك في مسافة بعيدة جدا حوالين المدينة، فهذا يأخذ وقت ويأخذ جهد كبير. ولكن ولو في سبيل الله تبارك وتعالى، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم الأسوة الأولى، وهو الذي ضرب الضربة الأولى في حفر الخندق وقسم على الخندق يعني المسافة على الصحابة. كل مجموعة من الصحابة يعني لهم قدر معين ومسافة، وقسمها بين المهاجرين والأنصار وبين الأوس والخزرج وما شابه ذلك. وبعدين كان طبعا مع قلة العتاد والعدة وشدة المؤنة وكذلك كثرة العدو وشراسته الذي جاء وهو يعني بدافع من الحقد والحسد على الإسلام والمسلمين، وكان يريد أن يستأصل شفة المسلمين عامة، والطابور الخامس داخل المدينة من المنافقين وغيرهم أيضا من يهود بني قريظة وهم خان العهد أثناء الأحزاب. فكل هذه الأشياء والمعطيات كانت كما قال ربنا تبارك وتعالى واصفا هذه الحالة على الصحابة، قال: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا. فكان لابد من القدوة الصالحة في النبي صلى الله عليه وسلم، هو تحمل المشاق، تهدئة روع المسلمين، الخطة المحكمة التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم حينما جمع ضرار المسلمين وأطفال المسلمين ونساء المسلمين في مكان واحد، وجعل معهم حسان بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه حتى يعني يباشرهم ويؤمن هذا المكان على 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 يعني على على جناح يعني التركيز، ما يبقاش مثلا مشتت. لو كل الصحابه دول في بيوتهم هيبشرهم ازاي؟
لكن
لما جمعهم في المكان،
عمل النبي صلى الله عليه وسلم في فحر الخندق مثلا كان له مؤشر للتأسي بالقدوة، هو النبي صلى الله عليه وسلم مش يأمر مثلا ويقعد زي ما بنشوف دلوقتي طبعا في العمل أو في أي مجال من مجالات الحياة. يعني مثلا نلاقي المدير أو الرئيس أو صاحب الشركة أو المؤسسة يحاول دايما أن طبعا ما بيبقاش هو الأسوة أو القدوة للموظفين أو
لا، ده القدوات النهاردة اللي هو دايما القائد أو المدير أو الرئيس أو كذا بقعد بقى يعني بعيد في برج عال ويصدر أوامر وهو آخر من نفذ هذه الأوامر ربما، ونحن نرى ذلك. ولذلك ضاع البلاد وضاع العباد. إنما القدوة هو الذي يكون في ساحة المعركة وفي ساحة العمل وفي ساحة الميدان قبل الذي يأمرهم حتى يكون أسوة لهم. ولذلك جاء بعض الصحابة كما ثبت عند البخاري وغيره قال رسول الله عرضت لنا كدية لا تعمل فيها المعاول، يعني ما مش عارفين كسروه،
صحيح،
فقال إني قادم. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه فوجدوه قد ربط حجرا من الجوع، ثم أمسك بنعمه وضرب فانشطرت وأحدثت شرزا أضاء السماء في ظلمة الليل، وقال الله أكبر، فتحت لها مدائن كسرى، فتحت لها مدائن فارس، فتحت لها قصور اليمن، وقال إني أرى هذا ولتنفقن كنوزهم في سبيل الله عز وجل. فكان في قمة هذا الذي يظنونه ضعفا، كان في قمة التمكين والنصر، لأن القدوة الصالحة هي التي تأخذ بأيدي الضعفاء إلى القوة، وتأخذ بأيدي الجهلاء إلى العلم، وتأخذ بأيدي يعني الفقراء إلى الغنى وإلى طريق الحق والخير والعدل.
نعم.
هذه القدوة الصالحة.
وإن كانت نزلت هذه الآية الكريمة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر في سورة الأحزاب، وترتبط بهذا الواقع، وكانت إشارة إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يكون نعم. لكن الآية في عمومها مطلقة طبعا لكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ليس ما يرتبط بهذه
الأمور فقط. نعم. القرآن يا دكتور بارك الله فيك، القرآن كما قال أهل العلم من المفسرين ومن علماء الأصول قالوا القرآن يؤخذ بعموم لفظه لا بخصوص سببه.
جميل.
فإن كانت الآية نزلة في عهد في شأن الأحزاب وفي شأن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مش جيش واحد ننظر لك لأن دفعات الرسول صلى الله عليه وسلم، لا، القرآن يؤخذ بعموم لفظه لا بخصوص سببه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة الصالحة، نأخذ منه ما يعترينا من مواقف مشابهة لما كان يعيش فيه، فنتعامل مع المواقف كما تعامل النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب.
هذه القدوة.
طيب لما أقول لحضرتك دلوقتي أنا عايز أتأسى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم طبعا في كل حاجة، يعني طبعا ارتباطا بهذه الآية الكريمة واتباعا لقول الله عز وجل، لأتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم من المستحيل ان انا هوصل لدرجه تكون طبعا يعني زي اصحاب النبي، مش هقول زي النبي صلى الله عليه وسلم انا او غيري. فطبعا بنيجي قدام الجزئيه ديت اي حد يقول له ايه يا اخي ده الرسول صلى الله عليه وسلم فعل كذا وفعل، يقول لك هو انا زي الرسول، وياخذ هذا من باب ان هو طبعا يرخص لنفسه ان هو يرتكب الذنوب او المعاصي، او يعني لا يعني يتجرأ على الله عز وجل بفعل الذنوب.
نعم. اولا النبي صلى الله عليه وسلم جاء بشريعه سمحاء، جاءت تأخذ بأيدي الناس إلى سعادة الدنيا والآخرة، جاءت لتأخذ بأيدي العصاة والمذنبين اليائسين من هذه الحياة والقانطين من السعادة فيها إلى رضوان الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة. فلما نسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فانتهوا، لأن الأمر اللي رسولنا عنه لو اقترفت في معصية وفيه ذنب، طيب وما أمرتكم به فخذوا منه ما استطعتم، فاتق الله ما استطعت.
نعم.
فأنت عمرك ما تعمل زي الرسول، لا تقيم زي الرسول، ولا هتجاهد زي الرسول، ولا هتحفظ وتتعامل مع القرآن زي الرسول، لا تكون زي الرسول أبدا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم اشتمل فيه كل خصال الخير المطلق، وأن الله تبارك وتعالى هو الذي اصطفاه ليكون قدوة للبشرية، وإن كان بشرا فهو خير البشر عليه الصلاة والسلام، والكل من رسوله مقتبس. ولله دار الشافعي عليه رحمة الله لما قال تمسك بالرسول تفز بدنيا وأخرى والشقي من استهانه، فأخلاق الرسول لنا كتاب وجدنا فيه أقصى مبتغانا، وعزتنا بغير الدين ذل وقدوتنا شمائل مصطفانا.
الله أكبر.
فإحنا قدوتنا الرسول، شمائل الرسول.
تحدثت عن الشمائل أي أن العمل الباطني والعمل الظاهري
كله،
كل ما يعني فعله النبي صلى الله عليه وسلم نتقرب بفعله لكي نتقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يمكن دي جزئية مهمة جدا.
نعم.
كتير بقى أنا عايز أتكلم على الواقع بتاعنا، وللأسف لو تسمح لي هتكلم على واقع الملتحين أو المشايخ. في ناس كتير يعني طبعا مش كلهم طبعا الحمد لله عز وجل، ان طبعا علماءنا ومشايخنا في ناس كتير اتربوا على أيديهم، وهم دول اللي ربهم النبي صلى الله عليه وسلم، وبالفعل يعني هم نماذج فعلا تصلح لقيادة هذه الأمة. لكن هناك بعض الإخوة للأسف نلاقي الأخ ملتحي ويلبس القميص ويلبس الغطرة وكل حاجة، ولكن للأسف في معاملاته أسوأ ما يكون.
ده صحيح.
نعم.
بس هذا الكلام ليس بإطلاق.
نعم.
وإنما كل قاعدة لها شواذ.
نعم.
الأصل في الإنسان الملتزم المتأسي برسول الله
صلى الله عليه وسلم
أن يكون هادئ الطبع، حسن المعاملة، حسن المعاشرة مع زوجته ومع أهله، أن يكون محسنا لجاره، أن يكون معطيا لكل ذي حق حقه، أن يكون هو أصلا في صورته قدوة لغيره، إن كان أبا قدوة لأولاده، إن كان شيخا قدوة لتلاميذه، إن كان إماما قدوة لمأموميه، هكذا. فلا بد أن يكون الإنسان يعني عينه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يترجم حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ترجمة واقعية ثم يراه الناس على ذلك، لأن دائما السنة العملية أوقع وأدعى للتأثير والتفعيل من السنة القولية، وده ثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا معلوم. يعني النبي مثلا في صلح الحديبية لما تم الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وسهيل بن عمرو، قال الأصحاب تم الصلح خلاص بقى،
نعم صحيح،
وهم أحصروا في المكان ده بقى في الحديبية، فأنا أصلا هم تعمل لهم الغيظ ومش عاجبهم اللي حصل، يعني فيما ينظرون، وهذا كان فتحا من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، بس هم واخدين بالهم، فمش عارف ازاي بقى بعد ما احرموا وقلدوا الهدي واشعروا الهدي ما يخشوش مكه، وبعدين يجوا يوقعوا الصلح، وبعدين ده مش كده بس، حتى في بنود في المعاهده فيها اجحاف فيما ينظرون، ازاي اللي يجي مسلم من مكه يرجع تاني واللي يجي كافر من المدينه ما يرجعش،
وحدث بالفعل وجاء الرجل
نعم ابو جندل وابو بصير وغيره، فكل والصحابه قعدوا بقى متغاظين، وازاي برضه
ردهم النبي صلى الله عليه وسلم.
ايضا لما كان يوقع الصلح مع سيدنا عبي، لما وصل قال لعلي بن ابي طالب قال اكتب ما املي عليك، فكتب قال بسم الله الرحيم، سهيل قال له لا الرحمن الرحيم ده انا ما نعرفوش اكتب اسمك اللهم، وبعدين جاء قال له ثاني طيب هذا رسول الله، قال له ده ما احنا كنا صدقنا لو كنا صدقنا انك رسول ما قتلناك، اكتب محمد بن عبد الله وخلاص. فشوف كل ده والصحابه متغاظين، قال قوموا فانحروا هديكم وتحللوا من احرامكم واحلقوا شعركم الى اخره،
نعم.
لابد ان ينحر الهدي، لان حيث احثر ينحر الهدي.
نعم، يعني يمكن حضرتك ذكرت جزئيه مهمه جدا في موضوع صلح الحديبيه، لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لعلي يعني امحها يا علي، فعلي قال والله ما امحها ابدا يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي يعني اشر اليها حتى امحها، فيعني النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي محاها وكان لا يعرفها وكان لا يقرا ولا يكتب، وهذا رد على طبعا من يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا ويكتب.
كلام اولا لا دليل عليه،
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في التوراه والانجيل والقران هو نبي امي،
نعم.
وليس عيبا ان يكون اميا، بل معجزته ان يكون اميا.
الله اكبر،
معجزته ان يكون اميا.
ذكرت جزئيه يا شيخنا من اجمل ما يكون، وهي أن هؤلاء للأسف من المسلمين الذين يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بأمي، واتبعوا في ذلك قول الروافد الشيعة،
نعم.
لأنهم يقولون بهذا ويتمسكون في هذا، أتقولون النبي أمي دنت، وكأن الأمية بهذا المعنى تخلف، أو يربطون الجهل بالتخلف بالأمية، وهناك فصل بين.
طب أنا أقول لك أنطر كل نعم. هؤلاء كم من أمي في أمة محمد يحفظ القرآن خير من المتعلمين،
نعم،
وخير من الكاتبين،
نعم صحيح.
عشرات، بل بالعكس من برعوا في تلاوة القرآن حفظا وإتقانا وقراءات حتى عن طريق السمع أميون.
لا أنا أقصد
أميون.
أقصد بهذا جزئية مهمة جدا، نعم. زي ما حضرتك ذكرت أن هذا فيه إعجاز،
أيوة.
النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يقرأ ويكتب لكان يعني لكان قيل عنه كما يقال يقال عند النصارى واليهود أنه أخذ من التوراة والإنجيل،
نعم نعم،
وهو لم يأخذ من التوراة ولا من الإنجيل، فهذا دليل على أنه يعني صلى الله عليه وسلم هذا كان وحي منزل.
عبد الله بن سلام لما قال لعمته، قالت له لما دخل رسول المدينة والتقى به وأسلم، قالت أهو؟ قال لها هو الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، ويأمرهم برفع المنكر ويحل لهم الطرق ويحارب عليهم الخبائث، فهو النبي الأمي بالألف واللام المعرفين.
على فكرة يا شيخنا، يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في التوراة بهذا اللفظ في نشيد الأنشاد، في طبعا
أنت كنت دارس الموضوع ده،
في نشيد الأنشاد، نعم، يعني ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد، وجاءت باللغة العبرية ميم حيت ميم داليت، ويقرأها طبعا اليهود الذين هم طبعا الكبار اليهود يقرؤونها هكذا، يقولون محمد محمد، وهذا موجود في فيلم أمريكي يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتحدث عن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة وفي الإنجيل. هذا الفيلم موجود الآن، يعني أي حد من إخواننا المشاهدين يقدر يدخل على اليوتيوب ويجيب الفيلم ويشوف هذه الجزئية. والفيلم أمريكي يعني الذي قدمه علماء من النصارى ومن اليهود ومن المسلمين. نعم. يعني دي طبعا لكل مشاهدينا. عايز ارجع
في جزئية بعد فضلك. نعم. اللي هي جزئية بتاعت السنة العملية اوقع من السنة القولية، بمعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة في الحديبية قوموا فعلوا ذلك، لم يقم احد ثلاث مرات، ما حدش قام عمل حاجة. فدخل على ام سلمة قال هلك قوم يا رب. ام سلمة قالت وما ذكر رسول الله؟ قال امرتم ان يفعلوا كذا فلم يفعل. قالت او تحب ذلك؟ قال لها اجل. قالت اخرج فلا تكلم احدا، ثم ادعو حالقك فلحلقك راسك، ثم ادعو جزرك فلينحر هديك، ثم تحلم احرامك فاذا راوك فعلت ذلك فعلوا. فخرج عمل زي ما دي السنه العمليه بقى. ولذلك انا اقول لاولياء الامور وللقاده ولرؤساء المصانع ومدراء معاقل التعليم وعمداء الجامعات كله، كونوا قدوه لمن تحتكم وقدوه عمليه. يعني لا تدعو غيرك بالصلاه وانت لا تصلي، لا تدعو غيرك بالالتزام وانت غير ملتزم، لا تقول لغيرك غض بصرك عن الحرام وانت تنظر، لا تقل لغيرك اعطي للناس حقوقهم وانت تاكل حقوق الناس. فلا بد ان يكون الانسان قبل ان يتكلم بالنصيحه ان يكون هو مفعلها على بدني امام الناس.
يعني لو احنا في فصل دراسي كده في مدرسه والفصل فيه ورق او فيه زباله او اي حاجه، والمدرس طبعا عايز الفصل يبقى نظيف والاولاد طبعا موجودين، هل المدرس ممكن يوطي يشيل الورق ويشيل الزباله عشان الاولاد؟
اذا كان النبي محمد عليه الصلاه والسلام ده ام عائشه بتقول كما يقول انس بن مالك لما سال ام عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته يخيط ثوبه ويرقع نعله ويكون في خدمه اهله. يعني ممكن الرسول يعمل حاجه مع الزوجه، يساعدها في الاكل، يساعدها في الشرب. أي والله ممكن يحلب الشاة.
بتعرف تطبخ يا مولانا؟
طبعا.
طيب خلاص
أنا بطبخ أحسن من زوجي
ما شاء الله. طيب شيخنا، يعني عايز أتحدث عن تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وكيف اتخذوا النبي صلى الله عليه وسلم قدوة لهم ليتأسوا به في حياتهم بعد حتى ممات النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هناك الأمثلة عديدة وكثيرة من أصحاب. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم.
أنا برضو مش هخرج بعيد يا دكتور أنور، بارك الله فيك، عشان يعني ما نستهلكش وقت في معلومة واحدة.
نعم.
أنا في صلح الحديبية سأستعير كلام عروة بن مسعود الثقفي اللي هو أبي.
نعم.
سهيل.
نعم.
لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد هل رأيت رجلا قبلك اجتاح قومه؟ إنها إن كانت لك ها؟ فلم نرى احدا قبلك قاتل قومه ودخل مكه عنوه كده وقتل الناس. وان كانت عليك فلا ارى حولك الا اوباشا على الصحابه، يعني خليقا ان يفروا ويدعوك. فصدقا الى النبي صلى الله عليه وسلم قال لو نحن نفر وندع امصص بدر اللات. دي كلمه شديده جدا. نعم. وده عندي موجوده في الصحيح.
ايوه نعم.
فطبعا غزته الكلمه او فقال من هذا؟ قال له انه ابو بكر الصديق او انه عبد الله بن ابي قحافه. فقال له لا عندي لم اكافئك عليها لاجبتك، ولكن هذه بتلك. ثم طبعا اتبعترت كرامته وقام كلمه الصديق ديت وهو في وسط الصحابه 1500 واحد في الحديبيه من الصحابه وبيكلم الرسول، فبدا يعبث في لحيه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بيكلمه، ده سوء ادب.
نعم.
فبيحط له على لحيه الرسول بيقول له ها ماذا تريد ان تفعل؟ اجبني. فالمغيرة بن شعبه على الشمال ضربه في ايده قال له نزل ايدك. يعني ايه؟
لم نفسك.
يعني اخر يدك على لحيه رسول الله وهو باحترام. فكرره مرتين. فقال له مين ده؟ قال له ده ابن اخوك المغيرة بن شعبه. فقال له يا غدر لا ازال اصعب الاغداث لانه كان ابن اخوه. المهم ثم جاء وقت الصلاه عشان تعرف بقى رسول رب الصحابه ازاي
صلى الله عليه وسلم.
فالنبي هو طبعا بيقول على الصحابه دول اوباش. قال له بقى انا هوريك الاوباش دول بقى. طبعا ما كانش يعرف ان الصحابه دول بالمستوى ده وازاي رسول ربهم التربيه دي، مستحيل.
نعم.
هو مفكر ان هو اول ما هيوصل لمكه الصحابه هيجروا من حوالين منه واهل مكه يقتلوه. فراح واقف يتفرج على النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي دعا بماء ليتوضا
صلى الله عليه وسلم،
فما سقطت قطره ماء على الارض. بل تقاتلوا على فضل ماء وضوئه. كلهم يحرزوا قطره في يده.
نعم.
فيدلك بها وجهه وجلده. وما تنخم نخامه الا سقط في احدهم فدلك بها وجهه وجلده.
نعم.
ولا يحد احدهم النظر الى رسول الله اجلالا. نعم. له ما يقدرش يبرق له كده.
نعم صلى الله عليه وسلم.
من اجلاله للرسول ما يقدرش يبرق له.
نعم.
يبص بص على حنينه كده. اعجاب حب. واذا تكلم احدهم مع الاخر في حضره الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم بكلام خفيض الصوت همس. نعم.
صلى الله عليه وسلم.
هو شاف الكلام ده والرسول بيصلي رجع على اهل مكه جمعهم بقى. النتيجه ايه؟ نتيجه التربيه ايه؟ قال لهم بقى، قال لهم يا اهل مكه من انا بالنسبه لكم؟ قالوا انتم الوالد ونحن الولد. دايما الاب نصح لاولاده. فقال لهم والله لقد وفدت على الملوك كسرى وقيصر والنجاشي، دول أكبر ملوك الدنيا
الآن،
أكبر ملوك الدنيا، فوالله ما رأيت أصحاب ملك يعظمون ملكهم كتعظيم أصحاب محمد المحمد.
الله أكبر. الله
أكبر. أوعى تفكروا إن الكلام هزار.
الله أكبر.
والله نظرت إليه فما سقط قطرة ماء من وضوئه على الأرض إلا وتقاتلوا عليها فيحرزه أحدهم فيدلك به وجوه جلده، وما تنخى منخامة إلا وصف في أحدهم فيدلك به وجوه جلده، ولا يحدون نظر إليه عظاما وإجلالا له، وإذا تكلم أحدهم فيتكلم بصوت خفيض تعظيما له.
الله.
وقد عرض الرجل عليكم خطة رز فاقبلوها، مش هتعرفوا تخلصوا من الناس دي ولا هتقدروا إيه، مش هيسيبوكوا توصلوا له ولا طرفة عين.
صحيح.
فده الشاهد إيه بقى؟ التربية. حسن التربية. دول كانوا جهلاء، كانوا عباد أوثان، لكن كان عندهم أرضية قوية جدا من الكرم ومن اللغة العربية الكريمة. اللغة العربية أكرم لغة، ولذلك ربنا كرمها بأن جعل خاتم الأنبياء والرسل عربي، وجعل خاتم الكتب والكتاب المهيمن على كل الكتب القرآن لغة العرب. بل ونبي صلى الله عليه وسلم قال إن لغة الله يوم القيامة العربية، تعلموا العربية وعلموها الناس فإنها لغة الله يوم القيامة، أو لسان الله يوم القيامة، ربنا هيتكلم باللغة العربية، يعني هيحاسب حتى الأعاجم باللغة، مش بالإنجليزي ولا بالفرنساوي، بالعربي، هينطقوا عربي. فكان عندهم الأرضية دي، فرسول خدهم وربهم في حضيرة الإسلام. والتربية أما تكون في مظللة بالتوحيد، مع السجود، مع الوضوء،
الله،
مع الطهارة، مع البر، مع الإخلاص، مع قيام الليل، كل دي تجعل الإنسان يعيش في بدن نوراني، مش بدن وثني، أو بدن ملحد، أو بدن علماني، أو بدن مجرم، لا. ولذلك الإنسان إن لم يردعه الدين عن ارتكاب المعاصي والخطايا فليردعه أحد. ولذلك لو تركوا الناس ليتعلموا دين الله لانصلحت الأمور، إنما هم عايزين يحطوا دساتير وأدبيات عن ماركس أو عن كونت أو عن سبنسر أو عن شكسبير أو عن جماعة دول، ويحشروا الكلام ده في وسط المسلمين. صحيح. وإحنا أصلا يعني الأمور دي نشاز، ما تنفعش معانا أصلا. إحنا لا نستطيع أن نحيا بدون ديننا ولا بدون نبينا ولا بدون صحابة نبينا عليه الصلاة والسلام، هم جذورنا عليه الصلاة والسلام.
يعني طبعا عايز أتحدث عن الصحابي الجليل سيدنا عبد الله بن عباس، يعني يمكن له أثر واضح في التربية والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. يمكن توفى النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 13 عام تقريبا، لكن له من المواقف التي لها علاقة بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنا أرى أن سيدنا عبد الله بن عباس يعني كان معجزة، يعني من تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسنت. هو لو أردنا أن نستخلص ثمرة ونضعها كأنها شمعة مضيئة في ظلام نعيش فيه لتنير للغافلين ما يعيشون من ظلمة وتبدد هذا الظلام وتأتي بفجر جديد، فعلينا أن نأخذ ثمرة كالثمرة التي قلتها الآن، وهي معجزة بحق، ودي من عشرات المعجزات بين الصحابة في عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الذي ولد في شعب أبي طالب قبل الهجرة بثلاث سنوات. وولد في ظروف صعبة جدا
وقت الحصار.
أي نعم.
مش
ده الصحابة يا دكتور أنور كانوا يأكلون أوراق الشجر.
صحيح.
وكانوا يشربون أبوال الإبل من قلة الماء والطعام. تخيل. وكانت العرب قد رمتهم عن قوس واحدة وأهدروا دماءهم جميعا. أي حد يشوف صحابة يقتله. فكان حصار شديد على الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وفي الظروف الصعبة دي،
وما يعني ما أشبه اليوم بالبارحة الذي يحدث لإخواننا في سوريا.
نعم والله يا أخي، ربنا يفك عنهم إن شاء الله.
طبعا إخواننا في اليمن،
آمين يا رب العالمين، نسأل الله أن يفرج عن إخواننا في سوريا وإخواننا في اليمن وفي كل بلاد المسلمين المضطهدين.
نعم،
ربنا يفرج عنهم إن شاء الله.
آمين يا رب. آمين. تفضل.
فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يأتيه العباس في الظروف دي ويقول له يا محمد إن أم الفضل قد اشتملت على حمل. الحمل ده بقى العباس عنده أكتر من 10 ذكور قبل الحمل ده، وهم مش قادرين يأكلوا.
صحيح.
ورغم هذا ما قالوش يا عم احنا هنأكلهم منين انت بس يعني، لكن بيمارس حياته عادي رغم الحصار.
صحيح.
وعلاقاته بزوجته عادية جدا. ويخلف ايه الماء،
لأن يعني ما عملش مؤتمر للسكان أبدا ولا حاجة
أبدا
ولا
أبدا أبدا، لأنه يعلمون أن الرزق من عند الله.
نعم.
فقال له أسأل الله أن يقر أعيننا بولد تاني. فلما ولد ابن عباس ولد ابن عباس رضي الله عنه وارضاه جاء في خرقة بني النبي صلى الله عليه وسلم فسماه عبد الله. النبي صلى الله عليه وسلم سماه في الشرك وحنكه بريقه لأنه لم يجد تمرة ليحنكها به.
يا الله
يحنكه به تمرة بلاش.
ودعا له
ثم قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل.
الله أكبر.
فصار عالما من أعلام الأمة بهذه الدعوة المباركة. وله دعوتان أخريتان ذكرهما الإمام أحمد وشيخنا الشيخ مصطفى العدو حفظه الله تعالى في كتاب اسمه رياض الصالحين رياض المحبين. في كتاب كده ذكر فيه ترجمة لابن عباس بسيطة ذكر فيها الحديثين دول. إن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه تربى يعني طبعا اتولد قبل الهجرة بثلاث سنين ورسول هاجر المدينة بعد كده قعد 10 سنين يبقى مات عنده 5 سنة 13 سنة. لكن وصل لدرجة من العلم ربما لما يبلغها عشرات بل مئات بل ألوف من الصحابة. ولذلك الصحابة كانوا يتعجبوا من مكانة ابن عباس بل وزاد العجب حينما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يدنيه دائما مجلسه.
صحيح.
يعني كان عمر كان أمير المؤمنين بعد وفاة الصديق رضي الله عنه وأرضاه في العام 13 هجرية. فكان ابن عباس دائما وأبدا وهو عنده حوالي 15 سنة يأتي ويجلس مع عمر مع أكابر الصحابة.
طيب فضيلة الشيخ اسمح لي ناخد فاصل قصير ونعود للحديث مرة أخرى حول القدوة الصالحة. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونعود لحضراتكم بعد قليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
سنعود بمشيئة الله للمشاركة عن طريق الرسائل القصيرة. يرجى الإرسال على الأرقام التالية: الأردن أورانج أمنية زين إكسبريس اليمن MTN سبافون موبايل السعودية جوال زين STC مصر موبينيل فودافون اتصالات سوريا MTN سوريا سيرياتيل فلسطين جوال عمان عمانتل السودان زين ليبيا جميع الخطوط الإمارات جميع الخطوط الجزائر جميع الخطوط قطر جميع الخطوط موريتانيا جميع الخطوط السعودية موبايلي من جميع أنحاء العالم. عدنا بحمد الله.
ولكل العالمين للطيبات والطيبين.
مشاهدينا الكرام عدنا إليكم بحمد الله تعالى والحديث حول القدوة الصالحة مع فضيلة الشيخ أحمد عز الدين. برحب بك مرة ثانية فضيلة الشيخ. يمكن كنا نتحدث عن هذا الصحابي الجليل سيدنا عبد الله بن عباس ونتناول الحديث حول يعني تقريبه من مجلس سيدنا عمر بن الخطاب وأثر هذا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكيف عرف أو كيف علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قدر سيدنا عبد الله بن عباس.
طبعا مما يدل على أنه تربى تربية حسنة متأسيا فيها بالرسول صلى الله عليه وسلم الحديث الذي رواه الترمذي عليه رحمة الله لما كان رديفا على دابة الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا غلام إني معلمك كلمات. من منا يأتي بولده الغلام اللي بيقعد يلعب ترنجلة في الشارع واللي يقعد يلعب صلح واللي يقعد يلعب بلياردو أبوه يجيبه هو غلام صغير كده بدل بيسوي يلعب ويعلمه الآداب الإسلامية والعقيدة الإسلامية الصحيحة. يقول يا غلام إني معلمك كلمات. احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعت على أن يضرك بشيء فلا يضرك إلا بشيء قد قدره الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فبهذه العقائد السليمة تربى ابن عباس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء عهد الصديق وجاء عهد عمر بن الخطاب. عمر كان معجب جدا بابن عباس وبنبوغه، وأنه كان يعني علم واسع جدا وعقل واسع جدا. فكان عنده حوالي 15 سنة، لأن بعد وفاة الصديق سنتين، 15 سنة صغير. فكان عمر يدنيه من مجلسه مع أكابر الصحابة، فكانوا يغبطونه ازاي اشمعنا ده، يعني ما احنا عندنا اولاد، عندنا عبد الله بن عمر وعندنا عبد الله بن عمرو بن العاص،
كل واحد عنده اولاد
واكبر منه في السن بكتير ويسبقونه في الصحبه، اشمعنا ده يعني. فعمر اراد ان يعرفهم فضله، خلي بالك. فذات مره، والروايه عند البخاري في كتاب التفسير وفي كذا موضع، بس هنا في باب تفسير اذا جاء نصر الله والفتح.
جميل. نعم.
فقال عمر بن الخطاب لأصحابي: ما قولكم في قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال بعض الصحابة: هذا أمر من الله إلى نبيه عليه السلام، أنه إذا من عليه بالفتح المبين فعليه أن يعني يجتهد في العبادة ويجتهد في الاستغفار. قال حسن. وقال بعض الصحابة:
كأنه شكر
قريب من ذلك، قريب من ذلك. ثم نظر إلى الغلام ابن عباس قال له: وما قولك أنت ابن عباس في هذا؟ قال: أرى أن أجل رسول الله قد نعي إلي.
الله.
فقال عمر: والله لا أعلم منها إلا كما قلت.
نعم. أو قال تقريبا فسر كهكذا، فسر
هكذا النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، لأن الآية الكريمة لما نزلت النبي صلى الله عليه وسلم قال كده: لقد نعي إلي أجلي، نعي إلي أجلي. بس ما كانش موجود، لكن هو فسر الآية أنها دي أمارة إلى قرب أجل الرسول عليه السلام. فلما تم الفتح بقى وتم الدين،
وهذا يعني نعود به إلى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم.
فعرف الصحابة أن عمر الخطاب كان ذكيا في اختيار هذا الغلام الوحيد اللي يكون، ولذلك كان بيسميه فتى الكهول. كان عمر بيسميه كده، فتى الكهول، وكان يسميه صاحب المعضلات.
يا الله،
صاحب المعضلات.
المعضلات بقى كان في الفقه وفي كل شيء.
شو بقى التربية في البيت؟ أما كان ابن عباس يرجع لأبوه، سيدنا العباس بن عبد المطلب يرجع لأبيه في البيت: من أنا يا بني؟ كل يقول له: كنت عند عمر بن الخطاب في مجلسي. ما كانش يقول له بقى: هو عمر كان بيعمل ايه؟ وكان عنده مين؟ ويعرف اسرار الدوله؟ ابدا. كان يقول له: يا بني، ان عمر يدنيك من مجلسه فاحفظ عني ثلاثه. انا بنصحك بثلاث نصائح اهو لابنه: لا تفشين له سرا، ولا تغتابن عنده احدا، ولا تتكلم في مجلسه حتى ياذن لك.
يا الله.
شوف الاب بينصح النهارده الابن لو جاي من عند عمه مثلا، ابوي يقول له: تجيب لي اكتع اطبخ النهارده. وقال لي مراته ايه؟ ومراته قالت له: يا عم عيب، ده انت بتاهب الولد دلوقتي انه يخرب الدنيا، وبتعلم ابنك واولادك انهم يخرجوا اصلا الناس. عيب. علم ابنك حتى لو هو يجيب لك اخبار، قول له: بص، ما تكلمش على الناس، وما تحاولش تتوسع على الناس.
صحيح.
ولا تعرض باع ولا ده اشترى ولا ده اتجوز ولا طلق. انت مالك انت من الكلام ده اصلا؟
صحيح.
ولا بصح الكلام؟
صحيح.
ولذلك احنا عندنا النهارده الكلام اكثر من الفعل، والكلام كله بعيد عن الدين وبعيد عن الاخلاق. ولذلك معظم الناس دبت فيهم الفرقه ودبت فيهم الخصومات من كثره الكلام من غير جدوى.
قضايا اجتماعيه كثيره.
ليه؟ لان مفيش قدوه، مفيش قدوه. شوف ابوه بيقول له: انت بتروح عند عمر، اياك ان تتكلم في مجلسه حتى اذن لك، ولا تفشي له سرا، ولا تغتابن عنده احد. اوعى تقعد عنده وتقول فلان بره قال كذا، اوعى. ليه؟ دي الاداب، دي الاحكام. فكان عبد الله بن عباس فعلا معجزة إسلامية بحق، لأنه يعني كانوا يقولون لعمر بن الخطاب مرة، كما ذكر ذلك حافظ ابن كثير في ترجمة ابن عباس، سألوا عمر: كيف حصل ابن عباس كل هذا العلم مع حدثة سنه؟ الرسول مات عنده 13 سنة، كان ابن عباس عنده 13 سنة. إزاي وصل للمكانة العلمية الكبيرة دي؟ واخد بالك؟ فقال عمر بن الخطاب: وأنا أقول هذا لشباب الأمة ولأولياء الأمور، معادلة عمرية في تربية الأبناء. إزاي يصل إلى مراتب العلم الكبرى ومراتب الأخلاق الكبرى كما كان ابن عباس؟ فلما سألوا عمر كيف حصل ابن عباس كل هذا العلم ووصل المكانة دي، قال بثلاثة أمور. عمر اللي بيقول: بلسان سؤول، وقلب عقول، ودعوة الرسول.
الله
أكبر. إيه والله. لسان سؤول يسأل عن العلم النافع وعن المصلحة الاجتماعية والدينية والأخلاقية مثلا عشان يتربى، وقلب العقول يعني قلب يعقل ما يسمع، كان يترجم، لأن القلب هو الماسك بتاع الجسم، هو السيد. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت
صلح الجسد،
صلح الجسد كله، إذا فسدت
فسد الجسد،
فسد الجسد كله، ألا وهو القلب. يا المضغة دي. فكان بيقول: وقلب عقول، كأن عقله في قلبه.
نعم.
يفهم اللي بيعمله ويترجمه على أرض الواقع. النهاردة معظم الشباب تلقيه ماشي ما فيش قلب، ما فيش عقل، زائغ البصر، تائه العقل، مشتت الوجدان، لا يهتدي إلى طريق. حتى اركب المترو وخد نظرة كده، لقطة كده في عيون الشباب بس.
يعني حتى في كلام سيدنا عمر بن الخطاب، قلب عقول إعجاز. نعم. هذا ما توصل إليه العلماء الآن، أن القلب هو الذي يعقل وليس الدماغ. أيوة، الدماغ ما هو إلا ذاكرة تحفظ.
في كثير العلم قالوا أن القلب في العقل.
نعم، هذا يرتبط بآيات قرآنية. نعم. جاءت في هذا، وهذا يعني يدل على فهم سيدنا. أيوة، عمر بن الخطاب.
طبعا قلب عقول. وبعدين ودعوة الرسول
صلى الله عليه
وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم دعا لكل طالب علم، لكل صالح من هذه الأمة.
نعم، الله يجعلنا. نعم. منهم يا رب.
أي نعم. نعم. نعم، من خرج في طلب العلم فهو في سبيله حتى يرجع. يعني وربنا يقول وهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قل هل يستوي الذين يعلمون.
نعم.
والذين يعلمون، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. فربنا جعل دي يعني كأنها جوائز لمن أراد أن يأخذ بها. نعم، فكان ابن عباس في نشأته وكذلك أيضا بعد ذلك، يعني قلب العقول، لسان سؤول. هو يقول عن نفسه ابن عباس، يقول كنت أعلم أن علم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند بعض الأنصار كأبي بن كعب، فكنت أمكث على باب بيته بالساعات وأقيله. يعني في القيلولة اللي هي الدنيا حر،
ينام قدام الباب،
يقعد قدام الباب لما يخرج براحته، مش يتخبط عليه يقول له أنا جاي أسألك في كذا أجاوبني. وكان أبي يتمنى أن يترك عليه الباب، ولذلك لما كان يخرج ويجده يقول له يا ابن عم رسول الله لما لم تترك علينا الباب ونتمنى ذلك. وابن عباس يقول وكنت اتمنى طيب النفس يخرج براحته، انا جاي اتعلم منه.
صح،
فما اذيش. يعني مين النهارده طالب علم؟
رساله الى طلاب العلم وطلبه العلم. نعم طبعا، يعني رساله مهمه جدا.
نعم.
احترام العلماء وتقدير العلماء. النهارده لما نلاقي عالم جليل وكبير زي ما بنشوف في الشاشات، طبعا مشايخنا الكبار زي الشيخ يعقوب الشيخ حسان، طبعا علماء افاضل، ونلاقي طبعا هجوم طلبة العلم على الشيخ طبعا بدون توقير. وللأسف بنشوف يعني الشيخ بيتبهدل. يعني هذا حب ومن الحب ما قتل. يعني
أيوة،
ما بيقوله. لكن هل هذا صح؟ يعني
لا،
هذا
صح طبعا.
هذا خطأ، دي جريمة اصلا. يعني سبحان الله، انا سمعت اختي يعني طبعا قالت لي دولة ما تربوش والله العظيم بهذه اللفظة.
صح،
يعني انا اسف طبعا لكل اخواني، ويمكن احنا يعني نكون في وقت من الاوقات كنا بهذه الصوره.
هو السبب الرئيسي عدم تربيه طلبه العلم على مفهوم ادب الاختلاف. لان الاختلاف في الفروع لا يفسد لمن اتفق مع الاصول ودا في قضيه. احنا متفقين في كل الاصول. لكن لو اختلفنا في فرع يسوق في الخلاف تكرهني ليه؟ ففي مثلا بعض الشيوخ الافاضل اللي انت ذكرت اسمهم الان، ممكن تلاقي في شيخ طلبه العلم بيحبوه جدا، لكن خالفهم في منهج معين او في راي معين او في اتجاه معين، يروح من قبلون ضده ويتناولوه ويسرقوه باسئله الحداد. طبعا ده لانه لم يتأذى.
لا، انا ما اقصدش دي على فكره. نعم. انا اقصد موضوع حب طلبه العلم للشيخ، نوع من الهجوم لما يكون مخلص الدرس وخارج من المسجد، هجوم لدرجه ان الشيخ نفسه بيتاذى من هذا.
لا صحيح. نعم نعم، لابد من ذلك. على فكره عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما كان يحبه اذا القى علما بالكوفه وغيرها التي كان يذهب اليها، ما كان يحب أن يمشي وراءه، وكان ينهر من يمشي وراءه، وكان يقول لو علمتم ما بي من ذنوب ما كلمتموني. ابن مسعود رضي الله عنه. فطبعا ده يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يفرج عن علمائنا وعن طلبة العلم. أمين. وأن يرزقهم الطريق الصحيح لتلقي العلم النافع إن شاء الله، والقدوة الصالحة إن شاء الله.
جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. أنا طبعا في حاجات كتير جدا كانت بتربطنا، لكن ما أجمل أن ينتهي الحديث بالكلام عن صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هو سيدنا عبد الله ابن عباس، وأيضا سيدنا عبد الله ابن مسعود، يعني طبعا أحبار وعلماء الأمة الإسلامية. مشاهدي الكرام، اسمحوا لنا في نهاية هذا اللقاء أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ الداعية الإسلامية أحمد عز الدين. شكرا فضيلة الشيخ،
وجزاك الله خير.
شكرا، ربنا يبارك فيك. وأشكر لحضراتكم مشاهدينا الكرام حسن المتابعة، وأشكر أيضا إخواني العاملين في القناة والقائمين على هذا البرنامج. ألقاكم على خير، طبتم وطاب لقاؤكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.